قال الإمام البخاري رحمه الله: باب مرض النبي صلى الله عليه وسلم ووفاته. وقال حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن عمرو بن الحارث رضي الله عنه قال: ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم دينارا ولا درهما ولا عبدا ولا أما إلا بغلته البيضاء التي كان يركبها وسلاحه وأرضا جعلها لابن السبيل صدقا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد سبق في الليالي الفائتة حديث عديدة تتعلق بهذه الترجمة التي عقدها البخاري، وهي قوله: باب مرض النبي صلى الله عليه وسلم ووفاته. وهذه بعض الأحاديث المتبقية من هذه الترجمة، أولها هذا الحديث الذي فيه ذكر أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يخلف دينارا ولا درهما، ما خلف دينارا ولا درهما، فإنما خلف بغلته البيضاء وأرضا تركها ابن السبيل صدقة. والمقصود من هذا أنه دال على وفاته عليه الصلاة والسلام، وأنه قد مات، وأن هذا هو الذي حصل بعد وفاته عليه الصلاة والسلام، أنه ما خلف مالا الذي هو الدنانير والدراهم
ولا عبدا ولا
أمة ولا عبيدا ولا إمة، وإنما خلف هذا الذي ذكره، وفيه دلالة على موته، وأن هذا هو الذي حصل بعد موته، لم يخلف كذا ولا كذا، وإنما ترك كذا وكذا، إنما ترك البغلة والسلاح، وهذا الذي تركه صدقه. وسبق أن مر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إننا لا نورث ما تركناه صدقة.
قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد عن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال: لما ثقل النبي صلى الله عليه وسلم جعل يتغشى، فقالت فاطمة رضي الله عنها: وكرب أباه؟ فقال لها: ليس على أبيك كرب بعد اليوم. فلما مات قالت: يا أبتا، أجاب ربا دعا، يا أبتا، من جنة الفردوس مأوى، يا أبتا، إلى جبريل ننعى. فلما دخل قالت فاطمة رضي الله عنها: يا أنس، أطابت أنفسكم أن تحثوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم التراب؟
هذا الحديث أيضا يتعلق بوفاته عليه الصلاة والسلام، وأنه لما مات، لما كان في مرضه وكان يتغشاه الموت ويصيبه شدة وكرب عند وفاته عليه الصلاة والسلام، قالت عائشة وقالت فاطمة ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها وأرضاها: وكرب أباه، كرب أباه، وكرب أباه. فقال عليه الصلاة والسلام: لا كرب على أبيك بعد اليوم، لا كرب على أبيك بعد اليوم. هذا يفيد بأنه أصابه شدة، وأن فاطمة قالت يعني هذا الكلام، وأنه بين لها أنه لا كرب عليه بعد اليوم. وهذا الكلام إنما قالته بدون رفع صوت، بدون نعي وبدون نياحة، وإنما قالت هذا الكلام لما رأته من الشدة التي حصلت له، التي سبق أن وصفتها عائشة رضي الله عنها وأرضاها، وأنها قالت: لا أكره لأحد الشدة بعدما حصل لرسول الله عليه الصلاة والسلام. وأن البلاء يحصل للأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وأن ذلك زيادة في أجورهم، فجاء في الحديث: أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأنبل فالأنبل. فهذه الشدة وهذا الكرب الذي حصل له إنما هو فيه رفعة لدرجاته وزيادة في حسناته عليه من الله تعالى أفضل الصلاة وأتم التسليم. وسبق أيضا أن بينت عائشة أنه كان يدخل يده في الماء ويمسح بها وجهه من شدة ما يجد من الفرد ومن الفرد والشدة صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ثم إنه لما مات وقضى نزل به الموت قالت فاطمة رضي الله عنها: يا أبتاه أجاب ربا دعاه، يا أبتاه من جنة الموت جنة الخلد مأواه، جنة الفردوس مأواه، من جنة يا أبتاه من جنة الفردوس مأواه، يا أبتاه إلى جليل منعاه.
فلما دخل قالت،
يعني قالت هذا الكلام بعد وفاته عليه الصلاة والسلام، وذكرت هذه الفضائل وهذه الخصائص، وأنه أجاب ربا دعاه، أنه ذهب إلى الرفيق الأعلى كما قال اللهم في الرفيق الأعلى، وأنه كما جاء في الحديث ما مات نبي إلا وقد خير، وأنه لما قال اللهم في الرفيق الأعلى قال عائشة إذا لا يختارنا، يعني معناها أنه أجاب ربه. وهنا فاطمة تقول أجاب ربا دعاه، وثم تقول من جنة الفردوس مأواه، بل هو عليه الصلاة والسلام فهو عليه الصلاة في هذه المنزلة التي أعلى الجنة وهي الفردوس، فجاء في الحديث أن سقفها عرش الرحمن، هي أعلى منزلة في الجنة وسقفها عرش الرحمن، لهذا قال عليه الصلاة والسلام: إذا سألتم الله فاسألوا الفردوس فإنها أعلى الجنة وسقفها عرش الرحمن. وكذلك أيضا أن إلى جبريل منعاه، لأن جبريل كان ينزل وكان ينزل عليه الوحي، ولكنه لما خلق رسول الله عليه الصلاة والسلام انتهى مجيء جبريل، ولا يحصل لجبريل أن يأتي، لأن جبريل إنما يأتي بالوحي، والوحي انقطع وانتهى بوفاته عليه الصلاة والسلام، فانتهى مجيء جبريل بالوحي، لأن أنه إنما يجيء به للرسول عليه الصلاة والسلام، ولما مات الرسول صلى الله عليه وسلم لا يحصل له يعني هذا المجيء وهذا النزول، لأن الذي ينزل عليه بالوحي قد قبضه الله تعالى واستاره ورفعه عنده. ثم قالت لأنس: كيف طابت أنفسكم أن تواروا
تحتوا
على رسول الله صلى الله عليه وسلم التراب، يعني كيف طابت أنفسكم أن تحتوا عليه التراب، يعني يدفنونه في قبره، معناه أن الناس أصابهم مصيبة عظيمة لا يماثلها مصيبة في الحياة الدنيا بالنسبة لفقد الناس، لأنه ليس هناك مصيبة أعظم من المصيبة بالرسول صلى الله عليه وسلم. لهذا ذهل من ذهل منهم، حتى أن عمر يعني أنكر أن يكون قد مات، كل هذا من الذهول والشدة التي أصابت الناس، وكان يقول انه ما مات رسول الله عليه الصلاه والسلام. ثم تقول فاطمه: كيف طاب لكم ان تحصلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم التراب؟ هذا شيء لا بد منه، وهو يوارى، لا بد من مواراه، لكن النفوس تجد مشقه وهي تفارق رسول الله عليه الصلاه والسلام وتواري جسده، ولا ترى جسده بعد ذلك إلا بعد البعث والنشور، فهذه مصيبة. ولهذا ليس هناك ما يتسلى به عند المصائب ولا يعزى به ولا يحصل به عزاء عند المصائب أعظم من التذكر لوفاة الرسول عليه الصلاة والسلام والمصيبة بالرسول عليه الصلاة والسلام، فإنها تهون عند تذكر هذه المصيبة المصائب، تهون عند تذكر المصيبة بوفاته عليه الصلاة والسلام تهون المصائب. ولهذا فإن الإنسان عندما يموت له ميت ويقول يموت له قريب وحبيب وعزيز، فإنه يتذكر وفاة رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأنه ما حصل له الخلق وسيد الخلق وسيد البشر عليه الصلاة والسلام، فإن في ذلك عزاء، عزاء بكل هالك وتسلية عند كل مصيبة.
يقول قولها يا إلى جبريل أن ما يكون على من باب النعم.
يعني صلى الله عليه وسلم معي هناك نعي مضمون ونعي محمود، وقد سبق أن الرسول نعى النجاشي وموته، كذلك نعى أهل المؤتة الأمراء الذين ماتوا نعاهم، يعني أخبرهم. ثم ذكر جبريل لأن جبريل تنتهي صلة تنتهي نزوله، لأنه قبل ذلك كان ينزل ويتردد بين السماء والأرض بين ربه يعني من ربه يا رسول الله عليه الصلاة والسلام، ثم بعد ذلك انتهى. فإذا معناهم أنهم ينعونه إلى جبريل لأن جبريل لا يحصل له هذا الذي كان يحصل له من قبل.
إجابة يا شيخ والذي أجاب أجاب رب دعا
أجاب رب دعا هذا الموت. نعم يعني هم يعني خير بين يعني أن يكون صمد الحجمة وأن يخرم عند الله يخرم عند الله، فهل يلقى
فهم هو الحديث يقول فلما مات قالت وأبدا أجاب رب دعا
لأنه
قضى
لأنه مات، يعني معنى أنه صار الموت صار الموت، وأنه خير بين زهرة الدنيا وزهرة الدنيا وأن يقوم عند الله فخرم عند الله. لهذا قالت إذا لا اختارنا أقول عائشة الحديث الآخر فهمت لما قال اللهم في الرفيق الأعلى فهمت أنه خير وأنه لن يختاره.
قال باب آخر ما تكلم به النبي صلى الله عليه وسلم. وقال حدثنا بشر بن محمد قال حدثنا عبد الله قال قال يونس قال الزهري أخبرني سعيد بن المسيب في رجال من أهل العلم أن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول وهو صحيح إنه لم يقبض نبي حتى يرى مقعده من الجنة ثم يخير، فلما نزل به ورأسه على فخذي غشي عليه ثم أفاق فأشخص بصره إلى سقف البيت ثم قال اللهم الرفيق الأعلى، فقلت إذن لا يختارنا، وعرفت أنه الحديث الذي كان يحدثنا به وهو صحيح. قالت فكانت آخر كلمة تكلم بها اللهم الرفيق الأعلى.
هذه كبيرة ويقول البخاري باب آخر ما تكلم به النبي صلى الله عليه وسلم. أورد هذا الحديث الذي سبق مرة لكنه أورده من أجل جملة الأخيرة التي فيه، وهي أن آخر ما تكلم به صلى الله عليه وسلم اللهم الرفيق الأعلى. اللهم الرفيق الأعلى هذه آخر كلمة خرجت من فيه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، ومات بعدها مباشرة ولم يتكلم بعدها بكلام. آخر كلمة خرجت من فمه الشريف صلى الله عليه وسلم اللهم الرفيق الأعلى، ما تكلم بعدها بكلمة بكلام غيرها. والحديث سبق أن مر وأنه كان عليه الصلاة والسلام يقول وهو صحيح، لأن قبل أن يصيبه مرض أنه يعني لم يقبض نبي إلا خير بين
لم يقبض نبي حتى يرى
مقعده من الجنة ثم يخير. فلما مرض عليه الصلاة والسلام وغشي عليه وأفاق قال اللهم الرفيق الأعلى، فعلمت أنه خير وأنه لن يختارهم، فإنما اختار لقاء الله عز وجل واختار هذه المقعد الذي له في الجنة المنزل الذي له في الجنة فاختار ذلك. ولهذا قالت عائشة رضي الله عنها إذا لا يختارنا، علمت أنه خير وأنه لما قال اللهم الرفيق الأعلى أنه اختار أن يكون المنزل التي أعدها الله عز وجل له في الجنة، والذي أخبر رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه ما قبض نبي إلا وقد رأى مقعده من الجنة ثم يخير. المقصود من الترجمة المقصود من الحديث المطابقة للترجمة المطابقة للترجمة هو آخره، حيث قالت عائشة وهذه آخر كلمة تكلم بها رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قال باب وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. وقال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا شيبان عن يحيى عن أبي سلمة عن عائشة وابن عباس رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم لبث بمكة 10 سنين ينزل عليه القرآن وبالمدينة 10. وقال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم توفي وهو ابن 63. قال ابن شهاب وأخبرني سعيد بن المسيب مثله.
وهذه ترجمة شابهة لبعض الأخبار السابقة أعظام مرض من الحكم وفاته، وهنا باب وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. المقصود من ذلك عمره والسنين التي عاشها عليه الصلاة والسلام، والحديث التي سبق مرة تتعلق بحصول الموت له وأنه قد مات مرض ومات عليه الصلاة والسلام. وأما هذا يعني هذه ترجمة وما أورد فإن الحديث فيتعلق بحليه عليه الصلاة والسلام وأنه عاش بمكة 10 يوحى إليه وبالمدينة 10 ومات بعد ذلك. والحديث الآخر أنه توفي وعمره 63. وجاء في بعض الأحاديث وهذا هو المشهور أنه عاش بعد أن بعث في مكة 13 سنة وبالمدينة 10. وتكون مدة النبوة والرسالة التي هي بعد أن نبدأ إلى أن توفاه الله عز وجل 23 سنة. والذين جاء عنهم من الصحابة ذكر عدد غير 23 جاء عنهم هذا العدد الذي هو 23، هو المشهور وهو الذي يطابق ما جاء في النصوص من أنه بعث وهو ابن 40 سنة فمكث بمكة 13 سنة وبالمدينة 10، وكانت مدة حياته عليه الصلاة والسلام في هذه الحياة الدنيا 63 سنة. وهذه المدة التي هي 63 أيضا حصل لثلاثة من الخلفاء الراشدين أن كانت مدتهم في الحياة مثل هذه المدة تماما، وهم أبو بكر وعمر وعلي، إن كل منهم عاش 63 سنة كما عاش رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما عثمان فإنه جاء أكثر منهم في المدة، لأنه قيل إنه 82 وقيل غير ذلك، ولكنه أكثر منهم. وأما الخلفاء الثلاثة وهم أبو بكر وعمر وعلي فكل واحد منهم عند وفاته عمره 63 سنة كعمر رسول الله صلى الله عليه وسلم.
باب. قال حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت توفي النبي صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهولة عند يهودي ب30، يعني صاعا من شعير.
هذا باب بدون ترجمة ولكنه متعلق بما مضى، وأن هذه آله عليه الصلاة والسلام بعد وفاته، وأن يعني هذا الحديث أقرب وألطف شيء بالحديث الذي تقدم في أول هذا الدرس، وهو أن المسلم ما ترك دينارا ولا درهما كان مدينا عليه الصلاة والسلام، وكان عليه دين، وكانت درعه مرهونة عند يهودي ب30 صاعا بقوته عليه الصلاة والسلام. فهو يتعلق بوفاته من ناحية أنه بعدما توفي هذه حاله، أنه كان مدينا وكان قد رهن درعه في دين كان عليه في مقابل طعام اشتراه لحياته والاستفادة منه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه.
قال باب بعث النبي صلى الله عليه وسلم أسامة بن زيد رضي الله عنهما في مرضه الذي توفي فيه. وقال حدثني أبو عاصم الضحاك بن مخلد عن الفضيل بن سليمان قال حدثنا موسى بن عقبة عن سالم عن أبيه رضي الله عنه أنه قال استعمل النبي صلى الله عليه وسلم أسامة فقالوا فيه فقال النبي صلى الله عليه وسلم قد بلغني أنكم قلتم في أسامة وإنه أحب الناس إلي. وقال حدثنا إسماعيل قال حدثنا مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث بعثا وأمر عليهم أسامة بن زيد فطعن الناس في إمارته فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن تطعنوا في إمارته فقد كنتم تطعنون في إمارة أبيه في إمارة أبيه من قبل وأيم الله إن كان لخليقا للإمارة وإن كان لمن أحب الناس إلي وإن هذا لمن أحب الناس إلي بعده.
هذا الترجمة متعلق بجعد كان أبي زيد رضي الله تعالى عنه في جيش إلى الروم وتأمير أسامة على هذا الجيش وهذا آخر ما فعله رسول الله عليه الصلاة والسلام بالنسبة للبعوث والغزاء والسرايا وأنه آخر عمل عمله أنه جهز هذا الجيش وأول عمل قام به أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه انفاذ هذا الجيش الذي أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما ظل أسامة تسلم الناس فيه قال عليه الصلاة والسلام إنكم تكلمتم فيه وتكلمتم في أبيه من قبل اللي هو زيد بن حارثة وإنه لمن أحب الناس إلي زيد بن حارثة وإن ابنه لمن أحب الناس إلي إن هذا لمن أحب الناس إلي. ولهذا يقال لأسامة بن زيد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن حبه يعني حبيبه وابن محبوبه وابن حبيبه ومحبوبه وابن محبوبه لهذا الحديث الذي قاله رسول الله عليه الصلاة والسلام وإن هؤلاء من أحب الناس إليه وإن هذا يعني ابنه أسامة لمن أحب الناس إليه رضي الله تعالى عنهما.
قال باب. وقال حدثنا أسبق قال أخبرني ابن وهب قال أخبرني عمرو عن ابن أبي حبيب عن أبي الخير عن الصنابحي أنه قال أنه قال له متى هاجرت قال خرجنا من اليمن مهاجرين فقدمنا الجحفة فأقبل راكب فقلت له الخبر فقال دفن النبي صلى الله عليه وسلم منذ خمس. قلت هل سمعت في ليلة القدر شيئا قال نعم أخبرني بلال مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم أنه في السبع في العشر الأواخر.
أبي الخير
أبي الخير وعمر خالد عبد الله اليزني المصري سأل الصنابحي وهو من الحضرمين الذين أدركوا الجاهلية والإسلام ولم يروا النبي صلى الله عليه وسلم وكان قدم من اليمن للرسول عليه الصلاة والسلام ولما كان في الجحفة في الطريق ليس بينه وبين المدينة إلا هذه المسافة جاءه الخبر بأن النبي عليه الصلاة والسلام قد توفي ولهذا يقولون عنه كاد أن يكون صحابيا كاد يعني ليس بينه وبين الصحبة إلا شيء يسير لأنه جاء ليلقى الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم ومات رسول الله عليه الصلاة والسلام وهو في طريقه إليه. فلما سأله أبو الخير مرقد بن عبد الله اليزني المصري متى هاجرت إلى الرسول صلى الله عليه وسلم قال إنه هاجر من اليمن وأنه لما كان بجحفة رأى إنسانا راكبا قدم المدينة فقال له الخبر يعني ما الخبر أو هاك الخبر فقال دفن رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ خمس دفن رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ خمس أنه مات ودفن صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ثم سأله أبو الخير سأل الصنابحي عن ما سمع في ليلة القدر فقال إن بلال مؤذن الرسول صلى الله عليه وسلم قال
أخبرني
بلال مؤذن الرسول أنها في السبع الأواخر أنها في السبع الأواخر من رمضان
السبع العشر الأواخر
السبع بالعشر الأواخر من رمضان، وكبه السبع الأواخر، السبع الأخيرة في العشر الأواخر من رمضان. والصنابعي هذا كما قلت هو من المحرمين، وقال عنه بعض العلماء كاد أن يكون صحابيا، وليس له يعني ذكر في البخاري إلا في هذا الموضع.
الذي يقول فقلت له الخبر
هو نفسه يقول للراجل، صنابعي يقول للراجل اللي جاء المدينة الخبر، يعني ما الخبر؟
يعني ما هذا
الخبر؟ لا هذا الخبر، ايش خبره؟
لا تخبر هذا الراجل ما عيّن؟
لا ما عرف.
قال باب كم غزا النبي صلى الله عليه وسلم. وقال حدثنا عبد الله بن رجاء قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق قال سألت زيد بن أرقم رضي الله عنه كم غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال 17. قلت كم غزا النبي صلى الله عليه وسلم، قال 19. وقال حدثنا عبد الله بن رجاء قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق قال حدثنا البراء رضي الله عنه أنه قال غزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم 15. وقال حدثني أحمد بن الحسن قال حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال قال حدثنا معتمر بن سليمان عن كهمة عن ابن بريدة عن أبيه رضي الله عنه قال عن أبيه أنه قال غزى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 16 غزوة.
وهذه الترجمة هي باب كم غزى رسول الله عليه وسلم، ذكرها في آخر كتاب المغازي. وقد بدأ كتاب المغازي أيضا لما يتعلق بذلك وبعدد غزوات الرسول صلى الله عليه وسلم، فختم كتاب المغازي بمثل ما بدأه به من ذكر عدد الغزوات. وورد فيه ثلاثة أحاديث، أحدها عن زيد بن أرقم وأنه غزا مع النبي صلى الله عليه وسلم 17 غزوة، والثاني عن براء بن عازب وأنه سئل عن غزوات الرسول فقال 19، يعني معناه أنه خلف عن اثنتين 19، وأنه خرج معه 17. والثاني عن براء بن عازب وأنه غزا مع النبي صلى الله عليه وسلم 15 غزوة. والثالث عن بريدة بن حصين رضي الله عنه وفيه أنه غزا مع الرسول صلى الله عليه وسلم 16 غزوة، 16 غزوة. فهؤلاء الثلاثة يعني كل منهم ذكر عدد غزواته مع الرسول صلى الله عليه وسلم وهي متوالية 15 و 16 و 17. فأكثرهم البراء، أكثرهم زيد بن أرقم 17، ثم يليه إلى بريدة بن حصين 16، ثم يليه البراء بن عازب 15 غزوة. وهذا الإسناد الذي ذكره البخاري هنا شيخه فيه أحمد، أحمد بن حسن الترمذي، وهو من الحفاظ وهو من قرناء البخاري، وهو ممن عرف بأخ الترمذي، يعني الذين اشتهروا بأخ الترمذي ثلاثة أشخاص، منهم أبو عيسى الترمذي صاحب الجامع، ومنهم أحمد بن حسن الترمذي هذا، ومنهم هو الثالث الحكيم الترمذي، حكيم الترمذي صاحب نوادي الرسول. وأقدمهم هذا الذي هو قرين البخاري، أقدمهم هذا الذي هو قرين البخاري وكان وفاته بعد 240. ويليهم الترمذي صاحب الجامع اللي هو محمد بن عيسى بن ثورة الترمذي، وكانت وفاته بعد 270، بعد 270. والثالث الحكيم الترمذي وهو بعده حكيم الترمذي وهو بعده. فأحمد بن حسن شيخ البخاري هذا أحد الثلاثة الذين اشتهروا ب يعني هذه النسبة التي هي الترمذي. وشيخه أحمد بن محمد بن حنبل الإمام المشهور، وقد روى عنه البخاري هنا بواسطة، روى عنه البخاري بواسطة. قال الحافظ بن حجر ان هذا الحديث رواه الامام مسلم عن الامام احمد مباشرة وبدون واسطة، واما البخاري فانه رواه عنه بواسطة، عن البخاري اقدم من الامام احمد من المسلم، فمسلم رواه بواسطة بدون واسطة، والبخاري رواه بواسطة. ثم قال وهذا الحديث احد احاديث اربعة، يعني وقعت في البخاري رواها عن شيوخ او رواها عن رواة بواسطة. قد روى مسلم عن هؤلاء الذين روى عنهم بغير واسطة، روى عنهم بغير واسطة. الحديث احد هذه الاحاديث الاربعة، قال الحافظ بن حجر ومسلم، ولكنه ذكر هذه الاحاديث الاربعة في اخر الكتاب، اخر الشرع في الجزء الثالث عشر صفحة 324، انه ذكر الاحاديث الاربعة التي هذا واحد منها، وهي التي هي الموجودة في الصحيح، مما كان الامام مسلم رواها عنهم مباشرة، والبخاري انما رواها عنهم بواسطة. وقد ذكر الحافظ بن حجر هنا ان الذي حصل للبخاري على هذا النمط، يعني كونه روى عن اشخاص مباشرة ومسلم روى عنهم بواسطة، اكثر من 200 شخص، اكثر من 200 حديث، اكثر من 200 حديثا رواها البخاري عن شيوخ، عن اشخاص مباشرة، ومسلم رواها عنهم بواسطة، اكثر من 200 حديث. هنا اربعة حديث البخاري رواها بواسطة ومسلم مباشرة، يقابل هذا ما رواه البخاري مباشرة ومسلم بالواسطة اكثر من 200. قال الحافظ انه جمعها في جزء، جمع هذه الحديث اللي في جزء على 200 في جزء مفرد خاص بها. وابن بريدة الذي يروي عن ابيه هو عبد الله بن بريدة، وبريدة بن حصيب له ابنان من الذين اشتهروا بالرواية، والبخاري انما روى عن عبد الله، يعني انما روى لعبد الله ابن بريدة ولم يروي لسليمان. اذا ابهام ابن بريدة هنا يعني ليس فيه لبس، وانه دائر بين هذا وهذا، لا، يعني سليمان غير وارد، لانه لم يروي عنه او لم يروي له بصحيح شيئا، وانما كانت روايته عن فيه عبد الله، فاذا عبد الله الذي روى عنه كهنس هو عبد الله بن بريدة وليس سليمان، لان سليمان ليس من رجال البخاري ولم يروي عنه البخاري شيئا. ثم ان عبد الله وسليمان ذكر الحافظ بن حجر في ترجمة عبد الله في تهذيب التهذيب انهما ولد في يوم واحد ومات في يوم واحد، وكان توأمين ومات في يوم واحد، وولد في يوم واحد وهما توأمان، وكانت وفاتهما ايضا في يوم واحد. وهذا اخر كتاب المغازي، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين، ونجيب على حديث الاجابه عنه.
فمن هنا يقول حدثنا احمد بن الحسن، البخاري يقول حدثنا احمد بن الحسن، كيف عن هروان عن ابن الواسطة؟
نعم،
كيف تحدث عن ابن الواسطة؟
مجود عن احمد بن الواسطة،
احمد بن الحسن
الروايه عن احمد بن الواسطة، مش مجود، يعني شيخه
احمد بن
احمد، لا شيخه
احمد بن الحسن،
والحديث مروي عن احمد بن الواسطة. اما مسلم فقال حدثنا احمد بن حنبل
مباشرة،
نفس الحديث هذا، مسلم قال حدثنا احمد بن حنبل،
المقصود احمد بن
حنبل، احمد بن حنبل هو شيخ مسلم بهذا الحديث. واما البخاري فشيخه احمد بن حسن ويرويه عن احمد بن واسع ليس مباشرة.
هل ثبت انه روى عنه مباشرة الامام البخاري؟
ما جاء في البخاري الا في بعض المواضع قال لي احمد بن حنبل، في موضع سياتي قال لي احمد بن حنبل، طبعا هو أدركه لأن وفاة أحمد عام 141 والبخاري 256،
وقد روى عن أناس ماتوا قبل الإمام أحمد في مثل ابن بكر بن كثير في 35، وروى عن أناس أيضا قبلهم من كبار يعني شيوخ المتقدمين. ولم يروي عن الإمام أحمد لأنه قد عاصر يعني أدرك شيوخ الإمام أحمد روى عنهم مباشرة وبدون واسطة.
ما عاصر
لا أعرف الأشياء التي رواها عنه، هو الذي هو ما روى عنه يعني في رسالة حدثنا أحمد الحمد الماضي، لكن فيه قال لي أحمد الحمد الحديث تعلق بالرواية
من الأسباب التي جعلت البخاري لا يروي عن أحمد مباشرة ويقول من الحديث.
أنا قلت من الأسباب أنه أدرك شيوخ الإمام أحمد، يعني مثل ما حصل لمسلم كان مروى عن البخاري لأنه أدرك شيوخ البخاري، شاركه في شيوخه وهم يعتمر عليه، يعني لا يصلون إلى المنازل إلا إذا عدم العالم، لا يصلون إلى المنازل إلا إذا عدم العالم،
يعني لا خلنا يلتقي به ويدرس معه
تفكير.
كيف يعني سند العالي أصلا نازل سند العالي ولا
لا؟ يعني يحسن الناس، لأن إذا لقي شيخ الإمام أحمد وروى عنه تنسب يعرف عنه. الحديث التي رواها أحمد والبخاري رواها عن شيخ أحمد ما في حاجة إلى ذكر أحمد.
ماذا حل ولا حاجة؟
Thank you. أخر أربعة أحاديث عن أشخاص عن أشخاص عن يعني أحاديث أربعة رواها عن أشخاص سواه. قد روى مسلم عن الأشخاص اللي يعني جعل البخاري بينهم موثق روى عنه مباشرة مثل أحمد بن حنبل جاله في الأربعة عن المسلم أخرج عن شيخ الأربعة أربعة ولا ثلاثة يعني في أربعة حديث قد يكون يعني يعني شخص واحد لحديثين حديث فلما يعلم لحديث من عدد الأشخاص ماذا يعني عبد الشيخ بن سلام روى البخاري مباشرة عن أشخاص ومسلم رواها عنهم بواقع يعني بين مسلم بينهم واحد أو اثنين يعني بين واقع فقط تفاصل واحد المهم أنه ما رواها عنهم مباشرة نسل حديث الضمان او التوثق ان بكفيل اللي هو يعني يضمن الحق او مال يعني يجعل عند صاحب الحق يعني اذا وثق حقه ثم بكفيل يقول مثلا هل يقول بكفيل اكثر يعني ضامن حقي اذا حل الاجل واذا يعطيني اعطيني او تعطيني شيء ارهنه يعني يكون احفظ عندي حتى يستغني حقه إذا ما عدد أنا حقاً المبايعة بالمعاملة يذنى جائزة الرسول عملهم وكان من معاملته أنه اشترى بدين وأعطى درس فدل هذا على جواز هذا الرسول نساء يعني هو صاحب حق الرسول قال دعوه يعرف الحل الله فدعوه إلى صاحب حق ما قال يعني فهو صاحب حق أنا أبو اليهود صاحب حق وهو الرهن جاءتي السنة وفعل الرسول هذا هو السنة يعني الناس عرفوا أن الرهن سنة وأن الرسول قد رهن وأنه خرج من الدنيا وغناء جمال بل هو مدين وأن جرح جرع أحمره
يقول
عن جهود يقول عن الناس يقول عن جهود الذي حصل لحره هذا من خلال الواقع
غير الواقع
غير الواقع وأن الرسول كان يعني راح نجرع عن جهود
يعني
بعض الناس يفهم بأن الصحابة كلهم لم يكن عندهم شيء لا هذا سبق أولا الحديث سبق أنه مات وأجاب عن الصحابة الحديث فقال إن الرسول صلى الله عليه وسلم يحتمل أنه ما أراد أنه يعني لا يقومونهم يعني لأنهم يعني يمكن أنهم ما يعني ما يوافقوا على انهم يعني يعاملوا بهذه المعامله يمكن يعطوني بدون مقابل يمكن كذا يمكن كذا واراد انه يعني ما يصير هذا الشيء هذا الحديث ذكر اوجه فيما مضى لان الحديث سبق مر في مرار مر في الراهن ومر في غير الراهن الحديث هذا اقول مر
ما اقصد هذا انا اقصد عن هذا الصحابه
أنا جزء من الرسول هذا الرسول ما شرى منهم ولا راح يتعامل منهم ولا راح يقول لهم أعطوني بكر منكم لأنه يمكن أنه يعني الصحابة يعني كانوا يقولون عنه ولا يعني يقولون ما له شيء ولا يعني إلى آخره والرسول ما أراد أن يقول لهم هذا أنا حد ذكر هذا من المرة